الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الذي يلي: بماذا اعترض على الإمام ابن قدامة في تعريف الفقه عند الفقهاء؟ في تعريف الفقه عند الفقهاء اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول قالوا أنه ذكر أن الفقه هو العلم بالأحكام، العلم بأحكام الأفعال الشرعية، وقالوا الفقه من باب الظنون فليس من باب العلم اليقيني، فكيف يعبر عنه بالعلم وهو ظن؟ معنى هذا الكلام معناه هكذا عشان تفهم، يقصدون لما أقول هذا الشيء حلال هل عندك يقين 100% أنه حلال عند الله أو أنه غالب ظنك؟ إيه بس هذا حلال هذا حرام، هل هذا 100% عند الله أنه حلال عند حرام؟ ألا يمكن أن يكون فيه سبب حرمه وأنت لا تعلم؟ ألا يمكن أن يكون يعني هو علم ظني وليس علم؟ فلذلك قالوا العلم بالأحكام علم ظني. والجواب على هذا الاعتراض أن العلم بالأحكام ينقسم إلى قسمين، علم بالحكم وعلم بطريقة الوصول إلى الحكم، كيف وصلنا إلى هذا الحكم؟ فلا شك أن طريقة الوصول إلى الحكم أنها ظنية، طريقة الاستنباط طريقة ظنية، ولكن الحكم إذا وصلنا إليه فإنه يقين، فالخمر حرام يقينا، والزنا حرام يقينا، والصلاة واجبة يقينا، والصوم واجب يقينا. إذن هذه الأحكام على هذه الأفعال علم وليس ظنا، فيجاب عليهم بأن العلم بالحكم كحكم هذا علم يقيني قطعي، وأما طريقة الوصول للحكم فظنية لا حرج. الاعتراض الثاني أنهم قالوا أن هذا التعريف مجمل، والجواب أن هذا لا يعيبه، السؤال الذي يليه: قال ابن قدامة أنت لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه، فماذا يريد بقوله أصول الفقه؟ ماذا يريد ابن قدامة بقوله أنت لا تعلم معنى أصول الفقه؟ الجواب أي أنك لن تعلم هذا المعنى المركب باعتباره لقب لهذا العلم، سأسألكم: العلم المتعلق بما نعتقده في قلوبنا ما لقبه؟ علم ماذا؟ علم الاعتقاد. العلم الذي يعلمنا معنى كلام الله ما لقبه؟ ارفعوا أصواتكم، سمعوا الناس اللي معانا هنا المعنى، ناس علم تفسير لقبه علم. العلم الذي يعلمنا كيف نقرأ ولا نخطئ، علم النحو، العلم الذي يجعلنا نبدع في الكلام ونحن نتكلم، لقبه البلاغة، العلم الذي يجعلنا نقنع الخصم ونتكلم معه، علم إيش؟ المنطق والجدل والمناظرة. إذن أصول الفقه هذا لقب لعلم معين، فهمنا ولا لا؟ فيقصد الإمام ابن قدامة أن هذا الفن لقبه علم أصول الفقه. ومعنى كلمة اللقب لأي فن من الفنون، ومعنى كلمة لقب لأي فن من الفنون هو الاسم العلم، هو الاسم العلم. ليش ما تكتب يا عبد العزيز؟ كيف حالك؟ سرحت في ايش؟ انت بتحب؟ طيب طيب، إذن هو الاسم العلم الذي جعل على فن خاص من غير نظر لأجزاء ذلك الفن، من غير نظر إلى ذلك الفن. سؤال: ما الفرق، ما الفرق بين الاسم اللقبي والاسم الإضافي؟ ما الفرق بين الاسم اللقبي والاسم الإضافي؟ الجواب: الاسم اللقبي كما قلنا هو العلم الذي جعل لفن من الفنون. الاسم الإضافي هو الاسم الموصل لذلك العلم، يعني هو الاسم الموصل لذلك اللقب. فالإضافي يخدم اللقب وليس اللقب يخدم الإضافي. الفرق الثاني: لقب أي علم من العلوم، لقب أي علم من العلوم لا بد فيه من ثلاثة أمور. الأمر الأول: معرفة دلائل ذلك العلم. والأمر الثاني: كيفية الاستفادة من ذلك العلم. الأمر الثالث: حال المستفيد من ذلك العلم. إذا اجتمعت هذه تكون اللقب، تكون اللقب. أما الإضافي، الاسم الإضافي، فهي عبارة عن شيء يدل على شيء ليصل إلى اللقب، شيء يدل على شيء ليصل إلى اللقب. طيب، السؤال الذي يليه: لماذا ابتدأ ابن قدامة بتعريف الفقه وتعريف الأصول قبل أن يبتدئ بالفائدة من هذا العلم؟ لماذا ابتدأ ابن قدامة بالتعريفات؟ لماذا ابتدأ ابن قدامة بالتعريفات؟ عرف الفقه وعرف الأصول ودخل في المقدمة في المنطق وعرف الحد وعرف الجزء وعرف القسم وعرف، سيأتينا هذا كله. لماذا ابتدأ بالتعريفات ابن القيم ابن قدامة رحمه الله قبل أن يبتدئ ببيان أهمية هذا العلم؟ الجواب: لأنك لن تتصور فائدة العلم إلا بعد أن تتعرف عليه، لن تتصور فائدة هذا العلم الذي سندرسه وسنتعب فيه إلا بعد أن تتعرف أولاً عليه. فبعد أن تتعرف وتتصور مسائل هذا العلم تفهم فائدة هذا العلم. السؤال كم بقي على الإقامة؟ السؤال قبل الأخير: ما فائدة علم أصول الفقه؟ ما فائدة علم أصول الفقه؟ واحد: استنباط الأحكام الشرعية. عبد العزيز، كيف أستدل على الأحكام الشرعية؟
معرفة الترجيح.
معرفة الترجيح، طيب. معرفة القياس، طيب. سنوجز هذه الأسباب في خمسة أسباب. السبب الأول أو في خمسة فوائد. الفائدة الأولى: علم أصول الفقه يساعدك على ترتيب الفكر الشرعي عندك، ترتيب الفكر أصلا، كيف ترتب الأفكار، كيف ترتب هذا العقل لمعرفة الأحكام الشرعية، لمعرفة دين الله سبحانه وتعالى. تحتاج إلى أن يكون عندك ترتيب في الأولويات. ماذا أدرس؟ سؤالك أمس حينما قال فيصل لنا أمس، قال: كيف أبدأ في طلب العلم؟ كيف أبدأ؟ كيف أفهم؟ ماذا أفهم؟ هذا كله ترتيب للعقلية الشرعية، صح ولا لا؟ فعلم أصول الفقه يساعدك في ترتيب الأفكار وترتيب محصول العلم الشرعي عندك. الفائدة الثانية: علم أصول الفقه يضبط لك أصول الاستدلال، يضبط لك أصول الاستدلال بحيث يبين لك الأدلة الصحيحة من الأدلة الزائفة، الأدلة الصحيحة من الأدلة الزائفة. الفائدة الثالثة: علم أصول الفقه يمنع تفسير النصوص الشرعية بالرأي والهوى. ألا نسمع الآن أناس في القنوات الفضائية، في وسائل الإعلام، يأتون ويفسر القرآن بمزاجه؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. ويقول: لماذا لا يكون المعنى كذا؟ عادي، ممكن يكون كذا. اي عادي عندك، لأنك لم تدرس أصول الفقه، لم تدرس أصول العلم. نعم، من كذب، نعم، إيه؟ من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأقول: في القرآن، كما يقول الشيخ محمد، يقول هذا الحديث: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، قال هو حديث عند الإمام أحمد. أقول: كثر في هذا الزمان من يفسر النصوص بمزاجية، علم أصول الفقه هو الذي يمنع ذلك. حينما يأتي لك تقول له: هذا النص منسوخ أو غير منسوخ؟ هذا النص عام أو خاص؟ هذا النص مطلق أو مقيد؟ هذا النص عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص؟ هذا النص دلالته ماذا؟ هذا اللفظ في هذه الآية، هذا الحرف، هذا الحرف ما فائدته؟ ما فائدته؟ هذا علم أصول الفقه هو الذي يضبط لك ذلك. الفائدة الرابعة، علم أصول الفقه يبين كيفية الجمع بين الأدلة والترجيح بين ما ظاهره التعارض من الأدلة. هذا علم أصول الفقه، هذا هو الدرس الذي نتعلمه، هذا هو الكتاب الذي ندرسه، نتعلم كيف. ولذلك لا يحوز مثل هذا العلم إلا صاحب الجلد والصبر. ما هو من أول درس درسين عشرة ستظن أنك ستصل إلى هذا، لا، بعد استمرار. إذا انتهينا من هذا الكتاب، ما الذي ستحوزه؟ ستأخذ المفتاح لكي تتعلم. كل هذا مفتاح، أنت عندك الآن حديدة ونحن نصنع مع بعض، نصنع الأسنان لكي يفتح لك العلوم. الفائدة الخامسة، علم أصول الفقه هو الذي يصون الفقه، يصون الفتوى، يصون الفتوى من الانفتاح الأعوج أو المعوج، ومن الجمود والانغلاق القاتل. ألا يوجد، انتبهوا معي جيدا، ألا يوجد في هذا الزمان مفتين خرجوا لا تدري كيف خرجوا، فجأة كذا خرجوا فأصبحوا يحللوا كل شيء؟ ها، نجيب أسامي؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. طيب، ألا يوجد في الصورة المقابلة أناس حرموا علينا كل شيء، حرام حرام حرام، خنقونا؟ يوجد ولا لا؟ علم أصول الفقه هو الذي يضبط الفتوى بين الانفتاح المزعج والانغلاق القاتل. هذه بعض الفوائد في علم أصول الفقه، نكتفي بهذا. طبعا سنبتدأ الدرس كل أسبوع يوم، ولكن ستأتي الأجازات والمواسم، يعني ومستقبلا سنجعله يومين في الأسبوع، يعني بعد شهرين تقريبا أو ثلاثة سنجعل الدرس يومين في الأسبوع، ثم بعد ذلك سنجعلها دورات أيضا في الإجازات، مثلا في رمضان بإذن الله جل وعلا سنبتدئ التراويح. شيخ محمد أنت مصمم ما تكون معنا في رمضان إن شاء الله؟ شيخ محمد سيموت في سبيل الله. طيب، جزاه الله خير. في رمضان إن شاء الله إن أحيانا الله سنبتدئ التراويح، ننتهي من التراويح الساعة 12 في الليل. لا، من جد، رمضان القادم تراويح في العشرين الأولى، ننتهي منها 12 في الليل. في العشر الأواخر كعادتنا نبتدأ 8 وننتهي 4 إن شاء الله. ها؟ لا تتسحر يا إخوي. وسنجعل هناك، سنجعل هناك وقت للدرس هذا في رمضان، نأخذ 5 أيام 6 أيام في رمضان، 7 أيام مضغوطة إن شاء الله. في الصيف سنجعل 2 أسبوع كل يوم حتى ننتهي من هذا الدرس في 2 سنين بالكثير، بالكثير إن شاء الله إن أحيانا الله. نسأل الله التوفيق والسداد. نقف إلى هنا، ثم بعد ذلك في الدرس القادم سنأخذ سؤال: ما معنى أصول الفقه عند المؤلف؟ ما معنى أصول الفقه عند المؤلف رحمه الله؟ أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله أعلم. الإخوة في الفيسبوك يسألون: ما هو الكتاب؟ الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولو أخذت معها شرح نزهة العاطر للإمام ابن بدران يكون جيد. والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.